الوجه الثاني. الصفحة 83. نتيجتها: حول الله هزيمة المسلمين إلى نصر مؤزر، وفرت فلول المشركين أمامهم تاركين نساءهم وأولادهم سبايا وأموالهم وأنعامهم غنائم. وكانت غزوة حنين درسا للمسلمين، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سورة التوبة، الآية 25 و26. بعد غزوة حنين ترك النبي صلى الله عليه وسلم السبي والغنائم. ما الفرق بينهما؟ تحت الحراسة، واقتفى أثر المنهزمين من هوازن وثقيف إلى الطائف، فحصرها حوالي 20 يوما، واستخدم المنجنيق والدبابة، ولكن تحصيناتها القوية حالت دون فتح المسلمين لها، فرحل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد أن دعا لأهلها بالهداية. الصفحة 84. بعض الدروس المستفادة من موضوع غزوة حنين وحصار الطائف: 1. ينصر المسلمون بإيمانهم وليس بعددهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سورة التوبة، الآية 25. 2. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته يوم فر الفارون من هجوم الأعداء. 3. فضل المهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الشجرة في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم دون غيرهم. 4. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الكفار في الإسلام. 5. هل تذكر دروسا أخرى؟ نشاط: سأل رجل من قيس البراء: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان ابن الحارث آخذ بزمامها. فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. رواه البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. من خلال الحديث السابق أجب عن الآتي: 1. بين جوانب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. ما خطة هوازن لاستدراج المسلمين. 3. ما الدرس المشترك بين غزوة أحد وحنين. 4. ما معنى بيت الشعر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقول صلى الله عليه وسلم الشعر؟ الصفحة 85. السؤال الأول: أكمل الفراغات بما يناسبها. في شهر ذي القعدة من السنة فراغ للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من فراغ ب1400 من أصحابه قاصدا فراغ لأداء العمرة، ومعه كثير من فراغ. السؤال الثاني، علل ما يأتي. ألف، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل من يخبرها بقدومه إلى مكة. ب، عقد بيعة الرضوان. ت، عدم سرور بعض الصحابة رضوان الله عليهم بما تم في صلح الحديبية. ف، قرار زعماء قريش منع دخول المسلمين مكة في صلح الحديبية. السؤال الثالث، اذكر شروط صلح الحديبية. السؤال الرابع، بين فوائد صلح الحديبية للإسلام والمسلمين من خلال شروط الصلح. السؤال الخامس، ما سبب تسمية صلح الحديبية بالفتح المبين مع الاستشهاد بالآية الدالة على ذلك؟ السؤال السادس، قارن بين جيش المسلمين وجيش هوازن وثقيف في غزوة حنين من حيث العدد والاستعداد. السؤال السابع، دلل من الدرس على ما يلي. ألف، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظره. ب، تريث النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه. ت، مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم بتنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ث، ثقة الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ج، فضل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. السؤال الثامن، اذكر السبب لما يأتي. ألف، إقدام النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة. ب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يوقدوا النار عندما اقتربوا من مكة. ت، دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وهو متطئ الرأس. ث، عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في حصار الطائف. السؤال التاسع، أرسم مخططا مبسطا يصور خطة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. السؤال العاشر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة صلح الحديبية، وكان عدد المسلمين 1400، وفي السنة الثامنة عام الفتح كان عددهم 10,000، على ماذا يدل ذلك؟ السؤال الحادي عشر، دلل من الدرس ما يثبت الصفات التالية للنبي صلى الله عليه وسلم: ثباته، تواضعه، عفوه. الصفحة 86. الفصل الرابع، المرحلة الثالثة من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، غزوة تبوك، العسرة. استعداد المسلمين للغزوة. بعد أن فتح المسلمون مكة وانتصروا في حنين ودخلت الحجاز كلها تقريبا في الإسلام، خشي العرب التابعون للروم قوة المسلمين وبدأوا يستعدون مع الروم لضرب المسلمين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أن الوقت مناسب لنشر الدين القويم شمال الجزيرة العربية وإظهار قوة المسلمين لمن هناك من العرب والروم. وهكذا أصبح كل من الفريقين مهيئا للتحرك العسكري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهيز للغزو. كان الجو حارا والأرض جدباء والناس في عسرة والمسافة بعيدة والعدو قوية، فحث الناس على البذل في تجهيز الغزاة، فتسابق المؤمنون للبذل، ودفع أبو بكر رضي الله عنه ماله كله في سبيل الله، وعمر رضي الله عنه نصف ماله، وأنفق عثمان رضي الله عنه نفقة كثيرة، وكذلك تسابقوا للجهاد بأنفسهم حتى أصبح عدد الجيش 30,000، وتخلف عن الغزوة عدد من المنافقين، كما لم يشارك عدد قليل من الصحابة من أهل الأعذار، الهامش رقم 1، وهم الذين ورد ذكرهم في القرآن: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. سورة الفتح الآية 17، انتهى. إلا 3 لم يكن لهم عذر، وهم كعب بن مالك، ومرارة ابن الربيع، وهلال ابن أمية رضي الله عنهم، لكن الله تاب عليهم. اقرأ الآية 18 بعد 100 من سورة التوبة. وعلى النقيض من ذلك، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يطلبون منه الذهاب معه إلى الجهاد، فردهم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على حرمانهم من شرف الجهاد في سبيل الله بسبب فقرهم، وبذلك كانوا عرضة لغمز ولمز المنافقين، فأنزل الله فيهم قرآنا. اقرأ الآية 79 من سورة التوبة، الصفحة 87، أحداث الغزوة. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة في رجب من السنة 9 للهجرة حتى وصل إلى تبوك. تتبع خريطة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الروم وأتباعهم من العرب قد رأوا من المسلمين الذين لم يتجاوز عددهم 3,000 مقاتل في سرية مؤتة، الهامش رقم 1، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 للهجرة إلى بلاد الروم، وأمر عليهم زيد ابن حارثة، انتهى. ما رأوا من شجاعة وبطولة، ولما علموا أن عدد المسلمين الذين وصلوا إلى تبوك 30,000، أحجموا عن مقاتلتهم وتفرقوا. نتائج الغزوة: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما، عقد خلالها معاهدات مع أمراء تلك الجهات على أن يدفعوا الجزية، ووجه خالد بن الوليد بفرقة من الجيش إلى دومة الجندل، الهامش رقم 2، وهي قرية في الجوف شمال تيماء في الجهة الشمالية للمملكة، انتهى. ففتحها، وهكذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم للروم وأتباعهم قوة المسلمين، وبسط سلطان الإسلام في شمال الجزيرة العربية، ثم عاد إلى المدينة ظافرا منصورا. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 17 بعد 100. مفاهيم: الجزية هي مبلغ زهيد يؤخذ من رجال أهل الذمة اليهود والنصارى من أهل البلاد مقابل حماية المسلمين لهم. ثانيا، وفود القبائل والإعلان عن إسلامها. لقد أدركت فئات من قبائل الجزيرة العربية قوة المسلمين، خاصة بعد صلح الحديبية، فانضمت إليهم. ولما تم للمسلمين فتح مكة والانتصار في حنين، أدركت كل قبائل الجزيرة العربية قوتهم، ثم ازداد إدراك القبائل لتلك القوة عندما تمكنوا من تحدي الروم وأتباعهم في غزوة تبوك. وما إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة إلى المدينة حتى بدأت القبائل ترسل وفودها معلنة الإسلام، وكان في طليعة هذه الوفود وفد ثقيف، ووفد بني تميم، ووفد بني عامر، ووفد عبد قيس، ووفد بني حنيفة، ووفد طيء. ثم تتابعت الوفود من سائر أنحاء الجزيرة العربية في أواخر العام التاسع للهجرة. تتبع خريطة وفود القبائل، ولكثرة الوفود في ذلك العام سمي عام الوفود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مع كل وفد صحابيا يشرح لهم أركان الإسلام ويفقههم في الدين. الصفحة 90. يهود بني قينقاع. السنة 2 للهجرة. كان بنو قينقاع صاغة وصناع أسلحة، وقد ساءهم ارتفاع شأن المسلمين خاصة بعد غزوة بدر. وحدث أن دخلت امرأة مسلمة إلى سوقهم لتشتري حاجة لها من أحد الصاغة، فأحاط بها عدد من اليهود وآذوها بفعل تأنف منه كل حرة، فاستغاثت بالمسلمين، فهب أحدهم وقتل اليهودي الذي أساء إليها أكثر من غيره، فهجم بقية اليهود على المسلم فقتلوه. أمام ذلك التصرف المشين من بني قينقاع توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه وحذرهم من نتيجة تصرفاتهم، لكنهم أجابوه بالتحدي، ولذلك سار بالمسلمين وحاصرهم في حصونهم 15 ليلة، ثم فك الحصار عنهم وأجلاهم عن المدينة بعد أن أخذ أسلحتهم، ثم ارتحلوا إلى حدود بلاد الشام. يهود بني النضير. السنة 4 للهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير في ربيع الأول من السنة 4 للهجرة ليستعين بهم في دفع دية رجلين، لكنهم حاولوا إلقاء صخرة كبيرة عليه من فوق سطح بيت جلس عنده، فأطلعه الله على ما عزموا عليه من غدر، وقام من مكانه عائدا إلى داخل المدينة، ثم خرج بالمسلمين لمحاربتهم وحاصرهم 6 ليال في حصونهم، فطلبوا منه أن يفك الحصار عنهم على أن يجلوا عن المدينة بدون سلاح، فوافق على طلبهم، وكان منهم من سار إلى خيبر، ومنهم من رحل إلى بلاد الشام. يهود بني قريظة. السنة 5 للهجرة. كان بنو قريظة آخر فئة من اليهود بقيت في المدينة، وقد نقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما انضمت إلى الأحزاب في غزوة الخندق، وكان من المتوقع أن يتعظوا بما حدث من قبل لإخوانهم اليهود نتيجة خيانتهم. فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى المدينة بعد أن شتت الله جيش الأحزاب، أمره الله سبحانه أن يسير لمحاربة بني قريظة، فخرج بالمسلمين مسرعا إلى حصونهم وحاصرهم 25 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. الهامش رقم 1، رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، انتهى. وبذلك تخلصت المدينة من تلك الفئات الغادرة التي كانت تتربص بالمسلمين الدوائر. إثراء. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال: قلت سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. رواه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر، ومسلم في كتاب التفسير، باب في سورة براءة والأنفال والحشر. الصفحة 91. يهود خيبر. السنة 7 للهجرة. ازداد عدد يهود خيبر. الهامش رقم 1 تقع شمال المدينة، تبعد عنها 165 كيلا شمالا، وكانت من أغنى مناطق جزيرة العرب بالزراعة، خاصة النخيل. انتهى. بانضمام بعض بني النضير إليهم بعد جلائهم من المدينة، وأصبحت خيبر قاعدة يهودية غنية الموارد، منيعة الحصون، كثيرة المقاتلين، تتربص بالمسلمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمن شرهم أنه لا بد من عقاب أولئك اليهود والقضاء على قوتهم. وفي شهر محرم من السنة 7 خرج إليهم 1400 مجاهد، ولما وصل إلى حصونهم بدأت الحرب بين الطرفين، وكان ممن حمل راية المسلمين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الذي فتح الله على يديه أعظم تلك الحصون، ثم أخذت بقيتها تستسلم واحدا بعد الآخر حتى اكتمل فتحها، وأصبحت تلك المنطقة الخصبة وما فيها من أموال غنيمة للمسلمين. وكان في نية النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود عنها، لكنهم طلبوا أن يبقوا فيها ويزرعوها مقابل أن يدفعوا نصف ما تنتجه الأرض إلى المسلمين، ويسمى ذلك بالخراج. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أن يكون للمسلمين الحق في إخراجهم منها متى ما أرادوا، وقد بقوا فيها حتى أخرجهم منها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من خلال ما سبق ما الصفة التي يشترك فيها اليهود؟ بعض الدروس المستفادة من موضوع المسلمون واليهود. أولا، اليهود طبعهم الغدر والخيانة ونقض العهود. ثانيا، حمية المسلم باقية ضد من يحاول انتهاك عرضه والتعرض لنسائه. ثالثا، مكانة المرأة العظيمة في الإسلام، حيث طردت قبيلة بأكملها لما اعتدت على امرأة. رابعا، اليهود قتلة الأنبياء عليهم السلام، قال الله سبحانه عنهم: ويقتلون الأنبياء بغير حق، سورة آل عمران الآية 12 بعد 100. خامسا، هل تذكر دروسا أخرى؟ نشاط. 1، من خلال دراستك لموضوع المسلمون واليهود قم بالآتي: ألف، اذكر الغزوات التي سبقت كل جلاء لليهود. ب، اربط بين هذه الغزوات وبين سبب جلاء اليهود. 2، أكمل الجدول الآتي: اليهود، يهود بني قينقاع، تاريخ الجلاء فراغ، سبب الجلاء فراغ، مدة الحصار فراغ ليلة، النتيجة فراغ. اليهود، يهود بني النضير، تاريخ الجلاء فراغ، سبب الجلاء فراغ، مدة الحصار فراغ ليال، النتيجة فراغ. اليهود، يهود بني قريظة، تاريخ الجلاء فراغ، سبب الجلاء فراغ، مدة الحصار فراغ ليلة، النتيجة فراغ. الصفحة 92، التطبيقات. السؤال الأول، علل ما يأتي. ألف، قيام القبائل المختلفة في الجزيرة العربية بإرسال وفودها معلنة إسلامها بعد صلح الحديبية. ب، تسمية جيش العسرة بهذا الاسم. ث، تسمية عام الوفود بهذا الاسم. السؤال الثالث، استنتج الأسباب التي جعلت المنافقين يتخلفون عن غزوة تبوك. السؤال الرابع، ما فوائد إظهار القوة أمام أعداء الإسلام؟ السؤال الخامس، برهن على أن الثقة بالله ثم بالنفس سبب في حل المشكلات والتغلب على جميع الصعاب. الصفحة 93، السؤال السادس: احكم على العبارات التالية بالصح أو الخطأ مع تصويب العبارة الخاطئة. العبارات: العبارة الأولى: كان جزاء اليهودي الذي أساء إلى المرأة المسلمة طرده من المدينة. 2، ازداد عدد يهود خيبر بانضمام بعض من يهود بني النضير إليهم. 3، كانت خيبر من أغنى المناطق الرعوية في جزيرة العرب. 4، حاصر المسلمون يهود بني النضير 3 ليال في حصونهم. السؤال السابع: كيف غدر بنو قريظة بالمسلمين؟ السؤال الثامن: علل موقف اليهود العدائي من الإسلام. السؤال التاسع: اربط العبارات في القائمة ألف بما يناسبها في القائمة باء في الجدول التالي. القائمة ألف: أولا، حمل راية المسلمين في غزوة خيبر. ثانيا، أمره الله أن يسير إلى محاربة بني قريظة. ثالثا، حكم على يهود بني قريظة. القائمة باء: 1، محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. 2، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 3، سعد بن معاذ رضي الله عنه. 4، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال العاشر: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ألف: من قائل العبارة السابقة؟ باء: ما المناسبة التي قيلت فيها؟ تاء: من المقصود بالعبارة؟ ف: من الذين حكم عليهم؟ جيم: ماذا كان الحكم فيهم؟
بقية المادة في الشريط التالي.